بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر إشعياء إصحاح 30، وصلنا تقريبا لعدد 20. بيقول من عدد 18: ولذلك ينتظر الرب ليترأف عليكم. فسرناها المرة الفاتت أن ربنا منتظر التوبة ليعطي الرأفة والرحمة. يعني أنت عليك دور وربنا جاهز بدوره. ولذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق. ربنا عاوز يرحم الناس، كلامه حقيقي ما بيرجعش فيه. طوبى لجميع منتظريه، لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم. لا تبكي بكاء يترأف عليك عند صوت صراخك. يعني ما تبكيش بيأس، لأن ربنا سامع للصراخ وقابل الدموع. فلا تبكي بكاء بلا تعزية، لأن دموعك غالية عند ربنا. حينما يسمع يستجيب لك، ويعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء في الشدة. وعد جميل، يعطيكم السيد خبزا في الضيق. واحد يقول كنت أنتظر أن ربنا يقول لا يعطيكم ضيق. لا، ربنا يعطي ضيقة ويعطي معها منفذ، أو يعطي هنا خبزا في الضيق، أو غذاء، أو تعزية، أو معونة. لأن الضيق خير والخبز في الضيق خير آخر. لو ربنا خلى حياتنا بلا ضيقات هتبقى حياتنا يعني فارغة، وغالبا هنبعد عن ربنا، وغالبا مش هنصلي، ومش هنتوب، مش هنجاهد، مش هنتعلم الصبر، مش هنتعلم الحكمة. فيعطيكم السيد ضيقة ويعطيكم خبزا في الضيق. يعني ايه الخبز هنا؟ إشارة إلى حضوره، لأن هو خبز الحياة. يعني ربنا يقول لك ايه رأيك تاخد باكج على بعضه كده، تاخد الضيقة وتاخدني معها، ولا مش عاوز ضيقة ومش عاوزني انا كمان؟ تقول له لا رب، اخد الضيقة وتبقى فيها معايا، يبقى كويس، انا اللي كسبان. ثلاث فتية خدوا اتون النار معاهم المسيح. دانيال خد جب الاسود ومعاه المسيح. بولس دخل السجن ومعاه المسيح. انت ممكن يجي لك مرض ومعاه المسيح. يبقى يعطيكم خبزا في الضيق وماء في الشدة. الماء رمز للروح القدس، يعني التعزية. ممكن الواحد يبقى عنده سلام وتعزية ما دقهاش في وقت مفهوش ضيقة، فتبقى مستغرب ازاي وسط تجربة جديدة او ضيقة جديدة عندك تعزية عالية. لان ده نظام ربنا كده، يدينا ضيقات عشان يحمينا من الكبرياء ويحمينا من الدنيا واللي فيها، ثم يعطي مع الضيقة خبزا وماء. لا يختبئ معلموك بعد، بل تكون عيناك تريان معلميك. من هدايا ربنا في حياتنا المعلمين. يعني واحنا بنفتكر البابا شنودة مثلا، هدية، هدية في الجيل ده ان احنا تعلمنا على شخص بروح الاباء القديسين، وجاب لنا كده تاريخ الكنيسة حي قصاد عينينا، وعمر العالم بكنائس قبطية. عيناك تريان معلميك، كأنها هدية أخرى وسط الضيقات. لأنه ممكن تبقى ضيقة جديدة، لكن وجود تعليم مستقيم يخفف الضيق، يهدي القلب، يصبر الإنسان. فتبقى كلمة ربنا على فم معلمي الكنيسة فيها عزاء وفيها صبر. لا يختبئ معلموك، بل تريان، تكون عيناك تريان معلميك. يعني عينيك تبقى دايما على المعلم، إشارة للمسيح المعلم اللي يطلع منه معلمين صالحين. وأذناك تسمعان كلمة خلفك. بس التعبير الجميل ده شيء مليان أسلوب أدبي. عينيك بص على المسيح المعلم وكل من يأتي من قبله، وودانك سمع صوت من وراك. صوت من وراك يعني إيه؟ يعني ربنا بيوشوشك، عينيك على شخص منظور بيعلمك، وودانك مفتوحة في رسالة بتقول لك من خلفك، من ضميرك، قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها. هي ايه الطريق؟ الطريق اللي وصل على السماء هو ضيقة مع خبز الحياة، هي شدة مع ماء حي، هي التعليم المستقيم، هذا هو الطريق. المسيح له المجد قال ايه؟ انا هو الطريق. وقال في مرة تاني قال الباب ضيق والطريق كرب وقليلون هم الذين يجدونه. الناس ما تحبش الشد ومش عاوزة ضيق، مش عاوزة صيام، مش عاوزة سجود، مش عاوزة مرض، مش عاوزة تجربة. طب يا حبيبي مفيش سما من غير الحاجات دي. عاوز تلغي التعب وتلغي الصوم وتلغي الجهاد وتلغي الصبر وتلغي المرض مش هتوصل. ما أوسع الباب وأرحب الطريق اللي يودي على فين؟ مؤدي للهلاك. وكثيرون هم الذين يدخلون منه. فأذناك تسمع صوتا خلفك يقول هذه هي الطريق، يعني ما تتشككش. مش لو لقيت ربنا سمح لك بضيقة تتشكك، بالعكس ده انت تقول هي دي السكة مظبوط كده، لأنه هو قال لي الطريق ضيق أو الطريق كرب. هذه الطريق أسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. يعني إيه؟ يعني وانت ماشي في طريق ربنا ساعة كده رجلك تجيه كده ساعة تطلع كده، وربنا يفضل يقول لك لا اعدل اعدل ارجع تاني للطريق المستقيم. ساعات الآباء يسموها ضربات يمينية وضربات يسارية. يعني إيه؟ ساعات الشيطان يجي يقول لك ما تريح شوية، انت طول النهار صيام، طول النهار صلاة، طول النهار خدمة، ما تريح، والناس كلها بتاكل وتشرب. اهي دي ضربة من نوع، يلاقي الكلام مش نافع معاك، يجي لك من ناحية تانية يقول لك زود زود، ده انت بقيت قديس، ده ما حدش في الكنيسة زيك، ده انت بكرة هتعمل معجزات، ده انت هتنور، بيضحك عليك، ما هو الشيطان كذاب. فيقول لك اتدلع، يلاقيك ما بتدلعش، يقول لك ما فيش زيك، يلاقيك متواضع. فالصوت اللي وراك يقول لك هي السكة كده، السكة ضيقة فيها ضيقة لكن معها خبز، فيها شدة لكن معها ماء، فيها مسيح واضح قصادك حتى لو في نار حواليك. حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار وتنجسون صفائح تماثيل فضتكم المنحوتة. يعني إيه؟ احنا قلنا اليهود في الوقت ده كتير منهم وقعوا في الوثنية، وأشعياء رسالته يرجعهم من الوثنية لعبادة الله. فالوثنية كانوا يعملوا تماثيل، يعملوها خشب وبعدين يحطوا عليها طبقة من الذهب أو من الفضة ويلمعوها كده عشان تبقى آلهة شكلها شيك، يعني أي منظر وخلاص عشان يسجدوا له بعد كده. فبيقول لما الإنسان يعرف الطريق صح ويرجع لربنا يمسكوا بقى صفايح الذهب دي أو طبقات الفضة اللي عملوها ويكسروها ويحرقوها ويدوسوا عليها بغيظ لأنها حرمتهم من ربنا سنين. زي واحد يقول ده أنا كرهت الفلوس، خدت عمري كله وفي الآخر ضيعت كل السنين دي من غير صلاة ومن غير خدمة، يا ريت العمر يرجع أرجع أصلي وأرجع أخدم بدل الأيام اللي راحت عليا دي. أو كرهت المنظر والكرامة، كل دي صفايح ذهب. صفائح تماثيل فضتكم المنحوتة وغشاء تمثال ذهبكم المسبوك تطرحها مثل فرصة حائض. فرصة حائض يعني الحاجات اللي ريحتها وحشة، يعني إن كانت نتائج يعني إخراجات الجسد وكده. تقول لها أخرجي أخرجي، يعني اطلعي من حياتي بقى، كفاية بقى دوشة المراكز وكفاية دوشة الممتلكات ودوشة كلام الناس ودوشة، أخرجي اطلعي من حياتي، خليني أركز فربنا. ثم يعطي مطر زرعك، يبقى كله هنا كلام عن التوبة وحلاوة الرجوع للطريق المستقيم اللي حتى لو كان ضيق أو في شدة لكن معاه خبز وماء الحياة. ثم يعطي مطر زرعك الذي تزرع الأرض به وخبز غلة الأرض فيكون دسما وسمينا. يعني ربنا بعد ما يديك أنت ضيقة ومعاها تعزية وتحس بربنا أكتر مع أيام ضيقة وتكره التماثيل والأوثان، يخليك أنت تخدم بقى. فيعطي مطر زرعك، يعني تبقى أنت نفسك بتسقي أرض غيرك، بقيت بتخدم غيرك. زي كتير منكم قرب من ربنا بقى يتكلم عن ربنا، قرب من ربنا بقى يعمل شغل ربنا، ربنا يقول يصنع خيرا أنت كمان تقول تصنع خيرا. فيعطي مطر زرعك تزرع به الأرض وخبز غلة الأرض يكون دسما وسمينا، تبقى خدمتك حلوة ويبقى كلمتك حلوة ويبقى دخلتك على الناس حلوة، ويبقى وجودك في حياة الناس كده مفرح القلوب. المريض يتعذب كلمة، والفقير ياخد منك بركة، الشخص اليائس تشجعه. وترعى ماشيتك في ذلك اليوم في مرعى واسع. الماشية عموما، وبعد كده اجيب سيرة الأبقار والحمير، بعض الآباء يعني بيعتبروها ذكر مقصود بها الجسد، يعني أنت تنظر إلى جسدك أنه يعني إيه لازم ترعاه، بس بترعاه بطريقة متعقلة. فالأبقار والحمير التي تعمل الأرض تأكل علفا مملحا مزرى بالمنسف والمضراة. تعرفين في وقت المجاعات والفقر البهايم تأكل شوية تراب على شوية قش تعبان كده لأنه فيش أكل، ويموتوا البهايم من الجوع. في وقت الدسم تلاقوا حتى العلف متكلف، العلف نفسه تلاقوه يعني تبص كده تقول ده البهايم دي أكلها يعني، يا بختهم. فهنا مقصود به حتى جسدك أنت ترعاه بروحانية. إذا كانت سيرة الأبقار والحمير والحاجات دي إشارة للجسد، يعني روحك تسوق جسدك. القديس غريغوريوس النيسي من آباء الكنيسة يقول كده، يقول لا تنسب الخطية للجسد، انسب الخطية للإرادة. الجسد ليس شرا، ولكن إرادتك أنت تحب الشر. فالعيب مش في الجسد، الجسد ده خلقة ربنا، الجسد ده مسكن للروح القدس، الجسد ده أنت ترعاه رعاية حلو. عشان كده في الصيام أنبه عليكم برضو، في الصيام لا تأكل جسدك وتريحه زيادة، ولا كمان تيجي عليه بزيادة، لأن في الحالتين ممكن تأذي روحك. ما أنت لو جسدك مش قادر يقف يصلي، طب ما جاتش فايدة. لكن لو كلت كتير برضو مش هتصلي، فلو كلت كتير غلط، ولو ما كلتش خالص غلط، لو نمت كتير غلط، ولو ما نمتش خالص برضو غلط. لكن تبقى أنت بترعاه رعاية العاقل للبهايم، يعني مخك ده روحاني، فأنت اللي بتروض جسدك، بيبقى جسدك ده ركوبة ركبها يومين وبعدين هتسيبها خلاص، تدخل السماء من غيرها. يعني الفردوس ما فيهوش أجساد، الملكوت فيه أجساد ممجدة. فيقول والأبقار والحمير التي تعمل الأرض تأكل علفا مملحا مذرة بالمنسف والمدراء، اللي هي قلنا العلف الغني. ويكون على كل جبل عال وعلى كل أكمة مرتفعة سواق ومجاري مياه في يوم المقتلة العظيمة حينما تسقط الأبراج. يعني إيه؟ يعني ربنا بيسيب في كل جيل جبال عالية وأكمة مرتفعة وعليها ساقية ومجرى مية. ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. في تاريخ الكنيسة ما جاش زمن ما فيهوش حد بيتكلم عن ربنا، ما فيش حد ما يشهدش عن ربنا. لازم تلاقي ساقية مية، لازم تلاقي مجرى مية. من عطايا الله لشعبه أنه لم يحرم جيلا من شهود له. حتى في زمن الوثنية الشديدة في اليهود كان في إيليا، لدرجة إيليا نفسه تهيأ له أنه ما عادش في حد يعرف ربنا. ربنا قال له أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني لبعل. في كل جيل يطلع ناس لازم فاكرة ربنا وعارفة الحق وتشهد له. سواقي ماء، مجاري مية على الجبال العالية. وفي الوقت ده تقع الأبراج. الأبراج هنا مقصود بها الناس بقى اللي إيه مشهورة، والناس اللي هي بتبشر بالغنى وتبشر بكرامة الأرض في يوم المقتلة العظيمة. ده يوم الدينونة، ده المقتلة العظيمة. ليه؟ الأبراج المتعالية دي تنهار كلها، كل الناس اللي عاشت بعيد عن ربنا تفتخر بأنها تتشامخ للسماء، كل ده يقتل في ذلك اليوم. ويكون نور القمر كنور الشمس. تعبير جميل. يعني إيه نور القمر زي نور الشمس؟ مش جاب لجاب. بصوا في الآباء الشمس دايما إشارة للمسيح، لأن الشمس نورها منه، الشمس نورها طالع منه. فربنا ما بياخدش نوره من حد، هو واجب الوجود أو موجود بذاته، أصل كل شيء. النور اللي خارج منه ده المسيح له المجد. لكن أنتوا كلكم أمر. يلا تشجعكم. يعني إيه؟ نور المسيح ينعكس عليكم فيطلع منكم نور. لكن القمر هو أساسا جسم معتم، هو أرض ما بيطلعش منها شعاع شمس. لكن القمر بيعمل ايه؟ بيعكس نور الشمس. كل ما القمر ده خد زاويه مظبوطه في وش الشمس، كل ما طالع نوره زي نور الشمس. فهمتوا الفكره؟ كانك كل ما قربت من المسيح، كل ما ظبطت دماغك على دماغ ربنا، كل ما خضعت لارادته، كل ما انشغلت بيه، الحياه هيحصل ايه؟ نور المسيح يطلع عليك كانك انت المسيح. القديسين ايه جمالهم؟ ان هم قمر. قمر يعني ايه؟ يعني واخدين من نوره، فنوره طالع عليهم، فوشهم حلو، كلامهم حلو، روحهم حلوة، حياتهم مستقيمة. فاللي يقعد مع اي قديس يحس انه قاعد مع المسيح، يكون نور القمر كنور الشمس. لكن يظل القمر قمر. يعني ايه؟ عارف كويس قوي انه بس لو جه كده ولا جه كده يرجع ضلمة تاني، ولازم يفضل دايما مركز في ربنا له المجد عشان النور يطلع من ربنا من خلاله. ونور الشمس يكون 7 أضعاف. يعني ايه؟ الشمس لما بتطلع مش كل الناس بتحس بالنور بنفس الدرجة. في بلاد مثلا تلاقوا من كتر البرد والغيم والسحاب الشمس موجودة بس محدش حاسس بيه. واحنا الشمس عندنا في الصيف يعني ايه؟ تنقح تمام. هنا لما تتشال الغيوم والحاجات اللي بيننا وبين الشمس تبقى نور الشمس 7 أضعاف. يعني كل ما تزيح من حياتك المعوقات اللي فصلك عن النور الإلهي تتمتع بنور أكتر من زمان، تشوف ربنا أوضح من زمان. بس في حاجات في السكر، في حاجات كده غيوم لازم تتشال، في شوية زعل على شوية كرامة على شوية فلوس على شوية دنيا على شوية جسديات، كل ده لازم يتكنس كده عشان نور الشمس يبقى 7 أضعاف. كنور 7 أيام، يعني كأن 7 أيام جم على بعض كده وتجمعت فيهم الشمس. في يوم يجبر الرب كسر شعبه، يبقى ربنا يجبر الكسر بالتوبة. لما الشعب يتوب، الشعب المكسر ده المدغدغ اللي تهان كتير بسبب الخطية، يجبر الله كسره ويشفي رد ضربه. الردود اللي جت في جسم الشعب اليهودي بسبب الفساد تتعدل. هو ده اسم الرب يأتي من بعيد غضبه. هو ده اسم الرب يأتي من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم. يقال الجزء ده منسوب إلى أن أشعياء شاف غضب الله على الأشوريين. اللي متابع معايا أشعياء من بدري، أشعياء سفر مش سهل لأنه مليان نبوات، بعضها يختص بتوبة شعب إسرائيل وبعضها يختص بالدينونة للشعوب الأخرى الوثنية اللي ملهاش توبة، اللي ما يعرفوش ربنا ومش عاوزين يعرفوه. فدايما لما الكلام يشد قوي كده تعرف أنها دينونة غير المؤمنين بقى، دينونة الناس اللي ليس فيهم رجاء للتوبة لأنهم مش عاوزين يصدقوا ربنا. اسم الرب يأتي من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم، شفتاه ممتلئتان سخطا ولسانه كنار آكلة. ده يوم الدينونة، يوم مجيء المسيح له المجد، هيقولوا للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، لأنه قد أتى يوم غضبه ومن يستطيع الوقوف. يعني ساعتها هم هيعرفوا ان ده المسيح، يعرفوا ان ده ربنا ويعترفوا به، بس هيبقى ايه؟ فات الأوان، لأن خلاص خلصت الحكاية. نفخته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة، يعني بس ربنا ينفخ كده العالم ده كله ينتهي ويعمل نهر يرتفع فجأة، الماء تغطي الأرض كلها زي طوفان زمان. لغربلة الأمم بغربال السوء وعلى فكوك الشعوب رسن مضل. يعني إيه الكلمات الصعبة دي؟ يعني يفضل يغربل الأمم كده بالغربال إن يطلع منهم حبة عدلة. ما الغربال ده المفروض يطير القش ويطلع حاجة عليها القيمة، يعني تنفع تتاكل وينفع تخبز، تنفع أي حاجة. فيقول يغربلهم بغربال السوء، يعني غربال ما بيطلعش حاجة. فاكرين المسيح استخدم التعبير ده مع بطرس قبل صليبه، قال له سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلب أن يغربلكم. يعني الشيطان عينه فيك عاوز يطيرك زي القش زي العصافة. حاسب يا سمعان، خليك تقيل، خليك ماسك في ربنا، صلي كويس، لحسن الشيطان عاوز يغربلك فتقوم تطير مع شوية القش اللي بيطيروا كل يوم. غربال السوق يعني لما ستة تفضل تعمل الغربال وبعدين تلاقي ما فضلش حاجة. هي الأمم كده، ربنا يفضل يغربل فيهم يطلعوا حاجة عدلة ما بيطلعوش. وعلى فكوك الشعوب رسن، الرسن اللي هو اللجام، ربنا يحط لجام عشان يلجم الشعوب العنيفة دي المفترية اللي كلها شر وإباحية، إنها تتعدل مش راضية تتعدل. تكون لكم أغنية، أغنية كليلة، كليلة تقديس عيد وفرح قلب كالسائر بالناي ليأتي إلى جبل الرب إلى صخر إسرائيل. يعني إيه؟ يعني في الوقت اللي الشعوب كلها تتأدب تأديبات شديدة ودينون طلع على الأشرار، في الوقت اللي شعب ربنا يغني الأغاني الروحية ويتقدم إلى صخر إسرائيل بالتوبة. يعني دايما في الدنيا في حالتين، حالة شر يزداد شر وحالة توبة تزداد خير. وده اللي ختم به الإنجيل كله في آخر إصحاح في سفر الرؤيا، يقول من هو مقدس فليتقدس بعد ومن هو نجس فليتنجس بعد. يعني إيه؟ خلي الشر يزيد وخلي الخير يزيد. كل يوم نسمع عن شرور جديدة، اختراعات شر، وفي الوقت ده برضو الأتقياء يزدادون بر ويزدادون صلاة، فبيبقوا هم دول فوادي ودول فوادي تاني خالص. فيوم الدينونة تبقى سهلة أوي الحكاية، واضحة خالص، مش محتاجة يعني اختيار، خلاص الفرز سهل أوي. دول واضحين بتوع الشر يزدادوا من شر إلى شر، ودول بتوع الخير يزدادوا من خير إلى خير. فيقول يبقى عندكم تقديس عيد وفرح قلب كالساير بالناي ليأتي إلى جبل الرب إلى صخر إسرائيل. يعني دول طالعين على السماء بيرتلوا، ودول على جهنم بيصرخوا. ويسمع الرب، يسمع الرب جلال صوته ويري نزول ذراعه. يعني ربنا بقى هيبان، هيكلم يوميها كل الناس هتسمع صوته، عشان غير المؤمنين يقولوا احنا طلعنا مغفلين، والمؤمنين يفرحوا قوي يقولوا هو ده الصوت اللي احنا عايشين عليه من زمان، هو ده الوش اللي احنا اتمنينا نشوفه من زمان. يسمع الرب جلال صوته ويري نزول ذراعه بهيجان غضب ولهيب نار آكلة، نوء وسيل وحجارة برد. دينونة ربنا للأشرار جت بصور مختلفة، آخرها جهنم. أقولها تاني الحتة دي، الله ديان، عهد قديم وعهد جديد، من صفات الله أنه حقاني، أنه إله عادل، يتأنى ويدي فرصة للتوبة لكنه بيكره الشر، وبحكم أنه عادل لازم تيجي لحظة دينونة. مثلا تأنى على الأموريين والناس الوثنيين وقال لأبونا إبراهيم هديهم فرصة 400 سنة وبعدين هيطلع موسى بشعبه كل دول هيتشالوا. ليه؟ لأنه معاد دينونته. وقت نوح تأنى زيادة عن 100 سنة وبعدين جه طوفان شال كل حاجة. وقت سدوم وعمورة اداهم وقت طويل وبعدين كالمعاد. إذا ربنا في صفتين مكملتين لبعض، صفة التأني والميل للرحمة، لكن صفة العدل والدينونة ما ينفعش واحدة تلغي التانية أبدا. لأنه لو رحيم بس أنت نفسك يصعب عليك، طب أنت مظلوم وما خدش بحقك يصعب عليك، ما أنت عاوزه عادل برضه. ولو عادل بس من غير رحمة تقول ده أنا أول واحد هضيع لأن خطاياي كتيرة. إذا إلهنا رحيم وعادل. فهنا يقول نار آكلة، نوء وسيل وحجارة برد، لأنه من صوت الرب يرتاع أشور. يبقى واضح الكلام كان على الأشوريين. بالقضيب يضرب، يعني ربنا لما بينزل بإيده ما حدش يقدر يوقف. يكون كل مرور عصا القضاة التي ينزلها الرب عليه بالدفوف والعيدان وبحروب سائرة يحاربه. ساعات الواحد يقول ليه ربنا سايب الحروب في الدنيا؟ أولا الحروب صناعة الإنسان، مش ربنا اللي غاوي حرب خالص، ربنا إله سلام، ربنا محب البشر. الإنسان من شره يعادي أخيه الإنسان، لكن ربنا ساعات يسمح بالحروب كتأديب للشعوب لبعضها. ما هو الشعب ده عاوز تأديب لأنه كله مش غلط، فتقوم مملكة على مملكة، أمة على أمة، طب دول بيأكلوا بعض، ما هم بسبب الشر اللي فيهم. ربنا حزين عليهم، بس لازم يجي معاد للعدل الإلهي. فتبقى نهاية الأشرار بيد أشرار. يكون كل مرور عصى القضاء التي ينزلها الرب عليه بالدفوف والعيدان وبحروب ثائرة يحاربه، لأن تفتة مرتبة منذ الأمس مهيئة هي أيضا للملك، عميقة واسعة. تفتة دي كانت حتة زي المزبلة كده، وبعدين يقال هي دي اللي ترمت فيها الأوسان وحرقوها، أوسان الأشوريين. لما مملكة أشور وقعت، الأشوريين كان غزوا البلاد بتماثيلهم، وكانوا دول آلهة. لما اليهود تابوا والأشوريين اندحروا يعني تراجعوا، بقت الحتة اللي اسمها تفتة دي بقت بتكوم التماثيل وتولع فيها، فبقت مكان شهادة على غضب الله على الأشرار ونهاية الوثنية ولو مؤقتا. كومتها نار وحطب بكثرة، نفخة الرب كنهر كبريت توقد، يعني ربنا ينفخ فيها كده يولع في كل الوثنية دي وتنتهي. صح 31. ويل للذين ينزلون إلى مصر للمعونة. القصة دي بتتعاد يمكن لعاشر مرة في أشعياء، من أكثر الخطايا اللي زعلت ربنا من شعبه إن هم بدل ما يتكلوا عليه يتكلوا على شعوب أخرى. صدقوني الخطية دي احنا ساعات ما نحاسبش نفسنا عليه، ما نحسش انها خطية مع انها بتزعل ربنا جدا. انك تجري على انسان بدل ما تجري عليه، ان مخك يروح لبشر يعينك بدل ما مخك يلتجئ لله. وعندنا عشرات ومئات الآيات والمواقف في الكتاب بنفس المعنى، لانها خطية متكررة من جيل لجيل. ويل للذين ينزلون الى مصر للمعونة، ده اللي عملوا اليهود، راحوا التجأوا للمصريين يعينوهم على الأشوريين وعلى البابليين، لا دول نفع ولا دول نفع. ويستندون على الخيل. الخيل في الزمن ده كان زي ما تقولوا ايه، الطيارات، الدبابات، القنابل النووية، يعني دايما الفرس والخيل إشارة إلى قوة الجيش. كان يقاس قوة أي جيش بعدد الفرسان أو المركبات الحربية اللي بتسوقها الخيل، سيوزنوا الجيش وقوته بالعدد ده. فطبعا اللي بيستند إلى كام ألف خيل ده برضو بيتكل على زرع بشر. ويتوكلون على المركبات لأنها كثيرة، زي واحد عنده فلوس كثيرة فاكرها مش هتخلص، أو فاكرها هتحل كل المشاكل، أو فاكر إن بيها يشتري الناس كلها. ويل له، لأنه مش بكثرة المركبات. من تسبيح الكنيسة الحلوة بناخد تسبيحة موسى النبي بتاعت خروج 14، كل ليلة نقولها الهوس الأول. مريم أخت موسى ساءت الشعب بتسبيحها، من ضمن كلمات التسبيحة تقول إيه، الفرس وراكب الفرس أغرقهما في البحر. إشارة لإيه، فرعنا كانوا يفتخروا بالفرسان وراكب الفرس لأنهم مدربين أعلى تدريب، وعدد الفرسان والمركبات حاجة يعني مهولة، فيعني الفراعنة دول متوقعين محدش يقدر عليهم. وبعدين يحصل ايه، كل دول يدخلوا البحر ما يطلعوش، والشعب الغلبان اللي معهوش ولا حصان واحد هو اللي يغلب. ربنا حكمته كده. ويل للذين ينزلون الى مصر للمعونة، ويستندون على الخيل ويتوكلون على المركبات لانها كثيرا، وعلى الفرسان لانهم اقوياء جدا، ولا ينظرون إلى قدوس إسرائيل. يعني يا ويلو اللي ينزل عينيه من على قدوس إسرائيل. يعني إيه لا ينظرون إلى قدوس إسرائيل؟ أولا هي إشارة مبكرة أن المسيح ينظر، أن احنا نشوف ربنا، لأن قدوس إسرائيل في الوقت ده لا يرى، لكن هي معناها أنه هيجي اليوم اللي يتشاف. لكن احنا نشوف المسيح إزاي؟ أولا نشوفه في الكلام بتاعه. أول ما تقرأ الإنجيل كويس عينك تتفتح، فتشوف ربنا واضح، حتى لو مش على مستوى الرؤية يعني، لكن زي في غشاوة نزلت من على عينيك، فيبقى ربنا واضح كده. عشان كده احنا دايما لما نقرأ الإنجيل في الأوشية بونا يقول ايه، طوبة ها لعيونكم. واحد يقول وانا اسمع بعينيها، طب يقول طوبة لأذانكم. لا، ما هو انت لما ودانك تشتغل عينك تتفتح، لما تسمع كويس وتفهم كويس تلاقي عينيك كمان اتفتحت، فبقيت شايف كويس قدوس إسرائيل. يبقى كلمة ربنا تفتح العين. عشان كده في الصيام الكبير كنيستنا عاوزة تشفينا من العمى اللي عندنا كلنا، فتقول لنا تعالوا نقرأ الإنجيل كتير، ندي وقت للإنجيل عشان لما يجي أسبوع المولود أعمى كلنا عنينا تتفتح معاه ونشوف ربنا. النظر لقدوس إسرائيل كمان يجي بالتأمل، يعني لما تتأمل فعمل الله، يد ربنا شيلاك شيل، تعمل معاك كل يوم حاجة، تعمل مع أولادك، تشتغل حواليك، وبترتب الأمور الكبيرة والسياسة، وبترتب الأمور الصغيرة جدا الخاصة بيك. لو تأملت تمعنت النظر ركزت شوية هتنظر قدوس إسرائيل. بص كويس بس انت ايه بحلق شوية عشان تاخد بالك، هتلاقي اهو ربنا واضح اهو. حاجة تانية تخليك تنظر قدوس إسرائيل انك تيجي الكنيسة، ده بيت ربنا، فما أسهل أن ترى الله في بيته. واحدة سألت من الرب أن أسكن في بيت الرب وإيه وأتفرس في هيكله. بصوا عليه كده عشان أشوفه كويس، يبقى جوه القداسات وجوه الصلوات عندك فرصة تنظر قدوس إسرائيل، بس الموضوع عاوز تركيز برضه. تنظر قدوس إسرائيل في محبيه، يعني إيه؟ رجال ربنا يحملوا صورة ربنا واضحة، عشان كده الأيقونات اللي بنرصع بيها الكنيسة هي محاولة للنظر في وجه قدوس إسرائيل. كل وجه حلو من القديسين دول يحمل ملامح قدوس إسرائيل. وجه الكهنة عموما المفروض يحمل وجه قدوس إسرائيل، وجهكم انتم يا أولاد الله يحمل قدوس إسرائيل. يعني تبص في الأتقياء دول تشوف المسيح، تيجي تبص بقى على المرضى والفقراء بالذات، دول فئتين المسيح مشغول بيهم زيادة، يحبهم قوي المرضى والفقراء والتعبانين في الدنيا، فيهم وش ربنا أوضح، عشان كده تحب تزور المريض وتزور الفقير تقول أشوف المسيح. فيقول إيه؟ ويل للي يجروا على مصر على المركبات وعلى الفرسان ولا ينظرون قدوس إسرائيل. تفتكروا في واحد في يوم من الأيام هيقف قدام ربنا يقول له ما انت ما وريتنيش نفسك؟ يتالي ربنا هيقول له يا ابني ده انا كنت محصرك، ده انا حطيت في حياتك فقر عشان تشوفني ما شفتنيش، حطيت في حياتك مذبح تبص عليه ما بصتش، حطيت في حياتك انجيل مش راضي تقرا، حطيت في حياتك كاهن مش راضي تعترف، حطيت في حياتك كل حاجه انك تشوف مش راضي تشوف. انت جاي تحاسبني تقول لي ما انت ما كشفتليش نفسك؟ لا، ربنا بيكلمنا بكل الصور وعاوزنا نبص عليه كي لا نتكل على بشر، وويل للمتكلين على زرع بشر. ولا ينظرون إلى قدوس إسرائيل ولا يطلبون الرب. طبيعي بقى لما تركز في قدوس إسرائيل هتعمل ايه؟ هتطلب منه، هتطلبه هو بس، تقول له يا رب مش عاوز غيرك، أنا مش عاوز غيرك، خليك معايا واعمل اللي انت عاوزه فيه، بس شبعني بيك وملاني بروحك فرحني بيك وخلاص. وهو أيضا حكيم، يعني إيه؟ هو أيضا حكيم، دي بتفكرني بقراية الحد اللي فات، يعني اطلبوا انتوا بس ملكوت الله وبره وإيه؟ هذه كلها تزاد لكم. يعني هو أيضا حكيم، أنت غشيم بس هو حكيم، أنت تحتاز في شبر مية، هو بيدور العالم ده كله بطرف صباعه، أنت تلاقي مشكلة وتحسها ضخمة قوي وتقعد تتحصر على روحك، وهو أكبر مشكلة عندك حاجة يعني بسيطة جدا عنده، فهو أيضا حكيم. مقصود بها إيه؟ بس أنت ركز فيه وملكش دعوة، هو حكيم هيشيلك وهيريحك وهيفرحك وهيحل مشاكلك، تقوم تروح لغيره تدور عند الدنيا تحللك مشاكلك، هو حكيم. إحنا لا نثق في الله لأننا لا نثق في حكمته، بنفتكر ان احنا نعرف احنا نفكر ونعرف احنا ندبر ونعرف احنا نحل، لكن الكلام هنا ده صدقوني حكيم. ويأتي بالشر، يعني ايه؟ هو اللي يجي بالمشكلة على اللي مش عاوز بقى ايه حكمته، يسمح بمشاكل للي بيختاروا سكة غيره. انت ليه تدخل في السكة الغلط؟ ولا يرجع بكلامه، يعني بدل الكلمة هو أداه، بدل قال لك خليك في الملكوت وعلي انا الباقي، لا يمكن يرجع في كلام، مش ممكن واحد يقول له طب انا صدقتك وانت طلعت بتضحك عليا، مفيش حاجه اسمها كده مع ربنا، مع البشر كتير. مع البشر عادة ده اللي بيحصل، انك تصدق الناس وبعدين تقول طلعوا مش قد كده. لكن ربنا لا، لا يرجع بكلامه، بدل قال لك اتكل عليا وانت تشوف، بص تشوف، هتشوف حاجات ما كنتش تحلم بيها. لا يرجع بكلامه ابدا. ويقوم على بيت فاعل الشر، اللي انت هتتكل عليهم دول فاعل الشر. طب دول اعداء ربنا، دول اللي هتتكل عليهم لازم هيقوم عليهم ربنا في وقت. وعلى معونة فاعل الاثم، يعني ربنا له يوم غضب مع دول، تحط ايدك في ايديهم تثق فيهم. واما المصريون طبعا ده على زمانهم، يعني المصريين كانوا حاجة اطلاع كبيرة قوي يعني، فالناس شايفاهم هم دول بقى اللي يتكل عليهم. دلوقتي نشكر الله ما حدش شايف كده. اما المصريون فهم اناس لا آلهة. يعني هو بيقول لشعبه ايه، مالكوا شايفين المصريين كده كأنهم آلهة؟ يعني نسيتوا فرعون واللي جرى له؟ لدرجة ان بعض الناس تؤله الناس، بعض الناس تتوقع ان مصيرها في يد بني ادم. ايه حبيبي بس، حد يقول كده؟ هو البني ادم ده نفسه على بعضه كده نفخة، يعني ده شوية بخار. حتى لو هو رئيس ايه وشكله ايه وفي ايده ايه ومعاه ملايين الدنيا كلها، هم اناس لا آلهة. ليه تتكل على انسان ولا تتكل على الله الحقيقي؟ مين اللي اقوى؟ مين اللي اقدر؟ مين اللي احكم؟ هم اناس لا آلهة وخيلهم جسد لا روح. يعني واحد يتكل على الارواح مش الاجساد اللي لازم تبقى تراب. والرب يمد يده فيعثر المعين ويسقط المعان. عارفين المثل بتاع جبتك مش عارف ايه تعني لقيتك انت نفسك عاوز ايه؟ يسقط المعين والمعان. يعني هم رايحين يقولوا الحقينا مصر ادينا معونة، هي مصر نفسها عاوزة 100 معونة. فالشعب اللي راح يتكل على المصريين ساعتها خد على دماغه، لان هم نفسهم احتاسوا بعد كده. ويفنيان كلاهما معا، اللي بيتكل على بني ادم والبني ادم اللي اتكلوا عليه هم الاثنين يروحوا، انما اللي اتكل على ربنا هيفضل رافع راسه دايما. لانه هكذا قال لي الرب، كما يهر فوق فريسته الاسد والشبل الذي يدعى عليه جماعه من الرعاء وهو لا يرتع من صوتهم ولا يتذلل لجمهورهم، هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون وعن أكمته. تشبيه آخر من تشبيهات أشعياء جميل. صوروا أسد ومعه الشبل بتاعه، لقوا فريسة، وقال الرعاة لموا حواليه عشان يخلصوا الفريسة من يده. يقدر الرعاة على أسد وشبل؟ ما يقدروش. فبس إيه، هم يحوطوه، هم مرعوبين. إنما ربنا ده أسد، طالما نوى على حاجة ما حدش يقدر عليه. فهو يقصد هنا تاني يجسم الموقف، ربنا قادر، ربنا قوي. انما الاصوات الجعجاعة اللي حوالينا دي، اصوات المصريين دول اناس لا آلهة. فبيدي تشبيه، تفتكروا الاسد هيخاف؟ الاسد ما بيخافش. فربنا ساعة ما ينوي خلاص ما حدش بيقدر يقف وشه ابدا. كما يهر فوق فريسته الاسد والشبل الذي يدعى عليه جماعة من الرعاة وهو لا يرتع من صوتهم، يعني عليه يعني يعملوا أصوات عالية كده يخوفوه يمكن يجري. طبعا الأسد هيخلص بس الفريسة ويتدور لهم. ولا يتذلل لجمهورهم، هكذا ينزل رب الجنود. كلمة ينزل برضو ايه، تقول انه هينزل. ينزل دي موجودة من وقت موسى، أول مرة كلم موسى قال له أنا الشعب صعب علي، صوتهم دخل وداني، أنين شعبك يا موسى دخل وداني، أنا أنزل وأخلصه. أنزل دي بقى تكررت كتير في الكتاب، عشان كلمة النزول دي تورينا أن ربنا لازم يجي الدنيا عشان يخلصنا الخلاص الأبدي. هو نزل عن طريق تدخلاته، لكن نزل بنفسه في آخر الظهور ليخلص البشرية من حكم الهلاك. فكلمة أنزل يعني أنا هتدخل بنفسه. هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون وعن أكمتها، كطيور، تشبيه تاني، مرفة يعني بترف كده، هكذا يحامي رب الجنود عن أورشليم. تعبير جميل قوي. تصوروا الملائكة دول، ما هو رب الجنود اسمه، عنده ملايين ملايكة بيرفرفوا حوالينا كده، احنا أورشليم بتاعته، فكطيور مرفة يحامي رب الجنود عن أورشليم. تصوروا بقى المدينة الحصينة دي اللي حواليها ربوات ملايكة زي الطير اللي بيرفرف عليها طول الوقت، مين يقدر من الدنيا يقتحم ولاد ربنا ولا مدينة الله؟ يحامي فينقذ، يعفو فينجي. طالما اتدخل بنفسه لازم ينقذ، وطالما هو اللي هيحامي لازم هينجي وينقذ شعبه. طب مطلوب ايه؟ طبعا الاخبار مفرحة، بطلوا تتكلوا على الناس، اتكلوا عليا، صدقوني ما برجعش في كلامي، الاتفاق واحد، الكلمة واحدة، اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، جربوا بس. ارجعوا الى الذي ارتد عنه بنو اسرائيل. يعني ايه؟ ما تعملوش زي اهليكم، ما تعملوش زي اللي حواليكم. ارجعوا الى الذي ارتد بنو اسرائيل عنه متعمقين. عارف لما واحد يتعمق في الشر، يتعمق في البعد عن ربنا، فربنا كل ما ده قلبه وجعه، يا ابني انت بعدت كيلو، بلاش تبقى 10 كيلو، بلاش 100 كيلو، عمال تتعمق في الشر ليه؟ ما تلف وترجع كفاية، وانت لسه ما لاحظتش ان الحياة خربانة من غير ربنا، انت لسه ما ادركتش ان الحياة من غير ربنا مرة. الابن الضال ده بعد يا حبيبي، ما كفاية تلف وترجع لابوك، فلوس بتخلص، والعيال اصحابك دول واضح ان هم انانيين وعاوزين مصلحته، مفيش فايدة. ارتد عن أبيه متعمقا، يعني قطع شوط بعيد، وفين لما رجع إلى نفسه وقال إيه اللي أنا عملته في روحي ده؟ طب إيه يعني فيش حل بعد التعمق ده؟ ارجعوا. مهما كنت متعمق في الشر، مهما كنت قطعت أميال في البعد عن ربنا، بس لف وارجع. ارجعوا إلى الذي ارتد بنو إسرائيل عنه متعمقين، لأن في ذلك اليوم يرفضون كل واحد أوثان فضته وأوثان ذهبه التي صنعتها لكم أيديكم خطيئة. لما تبتدي ترجع لازم في حاجة تعمل. أول حاجة تعملها وانت بتلف وترجع لربنا، تمسك الأوثان دي وترفضها، ترفض حياتك الأولى، ترفض أفكارك الأولى، ترفض المتكلات والمتكئات الأولى. كنت بتتكل على إيه؟ أشطب عليه. كنت بتحب تقعد في إيه؟ أشطب عليه، عشان تبقى توبة صادقة. لكن هتقول أنا بتوب بس أنا لسه بحب كذا، طب ما هي مش توبة يا ابني، ما هو اللي هيسيب الخنازير هيرجع لربنا، لكن هتفضل شوية مع الخنازير وشوية رايح بيت أبوك، ما تمشيش الحكاية. فالرجوع هنا يقول في ذلك اليوم، اليوم اللي يقرر الإنسان يرجع لربنا، اليوم اللي ياخد فيه موقف من نفسه يعمل إيه؟ يرفضون كل واحد أوثان فضته وأوثان ذهبه التي صنعتها لكم أيديكم خطيئة. يعني أنت اللي عملت لنفسك الإله اللي عبدته، أنت اللي عملت الفكرة الغلط ومشيت وراها، انت اللي تهيأ لك انه مش عارف المركز ده يستحق منك التضحية طول العمر، انت اللي عبدت الفلوس عبادة لما جابتك في الارض. ارجع بقى، ارفض الكلام ده وخليك واعي. يسقط اشور بسيف غير رجل. يعني ايه اشور دي؟ الكبيرة الضخمة العظيمة اللي ذلت العالم كله في القرن 8 و7، تسقط بغير رجل. يعني ايه؟ يعني ما تبقاش عارف هي وقعت ازاي، زي ما احنا شفنا في بلادنا كده، تبقاش عارف هو التدخل الالهي ده جه ازاي، ده ولا حروب الدنيا كانت تزيح الشر ده. تسقط بغير رجل، يعني ما تتوقعش انها مستنية رجل يقف لها، ده ربنا بنفخة من عنده يخلص المواضيع كلها. كل مملكة في الزمن طلعت قوي وتهدت فجأة، الواحد يقول هي سقطت ازاي، يعني أشور دي وقعت ازاي، ما تعرفش. بابل دي طلعت وبعدين نزلت في ليلة، الفرس دخلوا غيروا التاريخ. ازاي اليونان دخلوا خدوا مكان الفرس؟ ازاي اليونان دول اتشالوا ودخلوا الرومان؟ ازاي الرومان دول انزحوا من العالم؟ ازاي الشيوعية اللي في روسيا طلعت وفجأة خلصت؟ ايه اللي بيحصل ده؟ تسقط بغير رجل. يعني انت متصور بتقعد تحسبها بالورق والقلم، دي عاوزة قد ايه زمن وقد ايه طاقة وقوة عشان تعادل القوة دي كلها؟ لا لا، سيبك من الكلام ده، يوم ما ربنا بينوي الموضوع بيخلص اسرع مما تتصور. يسقط أشور بسيف غير رجل، يعني بسيف ولكن بدون رجل يحمل السيف، متعرفش السيف ده طلع ازاي. وسيف غير إنسان، يعني كأنه السيف في إيد ربنا هو اللي طايح فيهم كده، لكن مفيش إنسان بيحركه. يأكله فيهرب من أمام السيف ويكون مختاره تحت الجزية. يعني ربنا يسمح للمختارين يتعبوا شوية، وده اللي حصل معانا في كل جيل. يقول بسبب المختارين تقصر تلك الأيام. طب يا رب بسبب المختارين ما بلاش الأيام الصعبة، لا، تيجي أيام صعبة بس نقصر، لازم منها الأيام الصعبة عشان المختارين يتزكون، ولاد ربنا يبان جمالهم بالصبر بالاستشهاد بالاحتمال بالإيمان. فالمختارين دول يتزكوا ينوروا في السماء عشان يستحملوا، لكن برضو ما تبقاش الحكاية زيادة قوي، لحسن يتلخبطوا، لحسن ما يستحملوش، فيقصر تلك الأيام. فيضع المختارون تحت الجزية، يعني إيه؟ بالرغم أن ربنا قادر يزيح الشعوب دي كلها بمنتهى السهولة، إنما يتأنى ويسيب ولاده تحت الجزية شوي، يقول معلش عشان بالطريقة دي بيصلوا أكتر، بالطريقة دي بيتكلوا عليا أكتر. لو طلعت الجزية خالص والدنيا ريحت قوي، هم كمان هيريحوا زيادة. يكون مختاروه تحت الجزية وصخره من الخوف يزول ومن الراية يرتعب رؤساءه، يرتعب رؤساءه، يقول الرب الذي له نار في صهيون وله تنور في أورشليم. طبعا ممكن ناس تفهم ان المختارين بتوع الشر يبقوا تحت الجزية، ممكن المعنى بالعكس كمان، ان الناس اللي كانت قوية قوي دي ربنا يحطها تحت عقاب شديد. عموما يختب الاصحاح بكلمة جميلة، صخرة الاشرار من الخوف تزول، صخرة الابرار لا تزول ابدا. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع، لكن متكل الاشرار من الخوف يزول، يترعب الاشرار في وقت لما ربنا يتدخل. من الراية يرتعب، الراية بتاعتنا هي دي، الراية بتاعتنا ترعب الشياطين وترعب كل اللي بيمشوا ورا الشياطين. من الراية يرتعب إبليس وكل جنوده، حتى لو العالم كله مشي وراه يترعب من الراية. يرتعب رؤساءه، رؤساء الشياطين ورؤساء الدول اللي بتتبع الشيطان، يقول الرب الذي له نار في صهيون. ربنا له نار في كنيسته، الروح القدس روح نار، إلهنا نار آكلة، روح ربنا ساكن فينا، كل واحد فينا شعلة منتشلة من النار، بس أحيانا بدل ما يبقى شعلة بيبقى إيه؟ فتيلة مدخنة. يا ترى احنا شعلة ولا فتيلة؟ ربنا باصص لأولاده نفسه كل واحد فيكم يبقى شعلة منه، يبقى نار من روحه كده. فطبعا احنا ننور العالم كله، لكن حتى لو فتيلة مدخنة يعمل ايه؟ لا يطفئ. يطول باله يقول يمكن بكرة بشعلة، يمكن يسخن شوي، فيفضل يحوط عليه زيادة زيادة، يمكن الفتيلة اللي بتدخن دي ترجع تاني تنور، لكن للأسف في فدائل مدخنة تطفي خالص. لكن هو ربنا ما بيطفيش حد، ربنا عاوز كل واحد فينا نار، لأن هو إلهنا نار. نار يعني ايه يا احبائي؟ نار معناها اولا نار حب، نار في صهيون، يعني ربنا يحب كنيسته عايشة في حالة حب. طبعا الصيام الكبير ده عز النار، عز الحب، ان الكنيسة بتكلم عريسها بحب، الناس جاية صايمة بحب، الناس بتسجد للارض بحب، الناس فرحانة بربنا، تبقى نار في الكنيسة، الكنيسة دي تبقى منورة. والنار نار الغيرة، ما هو الحب دايما يجي معاه الغيرة، اللي بيحب واحد بيغير عليه. وإلهنا إله غيور، غيور يعني عاوز ناسه ولاده يبصوا عليه ما يبصوش بره زي الرجل اللي بيغير على مراته. يعني ايه؟ كل واحد ممنوع يبص بره، انت بتاع ربنا مفيش حاجه تاني تزغلل عينيك ابدا. وانت نفسك تبقى غيور، يعني ايه؟ تبقى فيك غيره، عاوز كل الدنيا ترجع لربنا. يبقى النار اللي في قلبك معناها شهوه في قلبك انك تجيب العالم كله وتحطه في حضن ربنا. مش دول بشر وبيحبهم وزعلان عليهم؟ مش انت عاوز تفرحه؟ طب شوف هتعمل ايه. صلي على الاقل للشعوب اللي ما تعرفش ربنا، لو في فرصه تكلم اي حد تكلمه، اعمل اي حاجه. لو انت جواك غيره، الغيره نار والحب نار. ثالث نار جوانا او نار في الكنيسه عموما هي النار اللي تاكل الشوائب، نار النقاوه، الفرن اللي ينقي القلب. يعني الواحد يبقى مش مستحمل الشوائب، المعادن الغالية ساعات يبقى فيها شوية شوائب، علاجها الأساسي نار. يدخلوا الفضة تبقى الرصاص يتاكل والفضة تعيش وتبيض أكتر كده وتحلو، الذهب يتنقى في النار. فأنت لو جواك نار هيحصل إيه؟ هتلاقي حتى الفكرة اللي ملهاش لازمة مش مستحمل، حتى الكلمة اللي طلعت ملهاش لازمة ندمان عليها ومش عاوز تكرر، حتى الساعة اللي راحت بلا جدوى متغاظ منها، ما دي شوائب. يلزمها في حياتنا دي بقى، مش انت جواك نار؟ ما تسيبش الحاجات الصغيرة دي، خلي اليوم كله لربنا والكلام كله لربنا والأفكار كلها في ربنا، تبقى انت فعلا نار. فيقول الذي له نار في صهيون وله تنور في أورشليم. التنور ده يقال تستخدمها المسيح في كلامه لما قال إن كان عشب الحق الذي يوجد اليوم يطرح غدا في التنور. يعني ايه؟ عارفين لما الفلاح يكنس الزرع الدبلان وبعدين يحطه كده في كومة ويولع فيه، ده يسموه التنور، الفرن البلدي اللي يحرقوا فيه الزبالة. فمعناها النار بتحرق الزبالة. فإذا كان جواك نار حب لله يبختك، نار غيرة على خلاص الناس يبختك، نار تدي نقاوة توبة صادقة بتشيل كل الشوائب يبختك. ولا انت مفيش نار خالص ولا تنور، تبقى انت في حالة جمود غالبا بغياب النار. هنطبق عليك اول آية جت هنا، ويل للذين ينزلون الى مصر للمعونة. لو مش جواك النار دي على طول عينك عمالة تلف على الناس، مين هيساعدني؟ مين يطيب خاطري بكلمة؟ مين يحنن عليا بلقمة؟ مين يشجعني؟ وربنا ده مش بيشجع؟ وإلهك ده ما بيفرحش؟ تسيب حضن ربنا وتجري على أحضان الدنيا. نختم بالآية دي، صخره على الأشرار من الخوف يزول ومن الراية يرتعب رؤساءه، يرتعب رؤساءه. يقول الرب الذي له نار في صهيون وله تنور في أورشليم مجدا للثالوث الأقدس. ناخد آية واحدة، ارجعوا إلى الذي ارتد عنه بنو إسرائيل متعمقين، ارجعوا إلى الذي ارتد بنو إسرائيل عنه متعمقين، كمان مرة، ارجعوا إلى الذي ارتد بنو إسرائيل عنه متعمقين. تفضل انصلي.